الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. فمع سيرة الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله إمام أهل السنة والجماعة، الذي أثنى عليه العلماء بأنه كان إماماً في الزهد والعلم والحديث والفقه، فهو أئمة في إمام رحمة الله تعالى عليه. وإذا ذكر الإمام أحمد ذكر أيها الإخوة العلم، ذكر الزهد، ذكرت السنة، فهو إمام أهل السنة والجماعة، وهو كما قال أبو نصر ابن ماكولة رحمه الله أحمد بن محمد ابن حنبل إمام في النقل وعلم في الزهد والورع. وقد تكلمنا في آخر درس تكلمنا فيه عن الإمام أحمد عن شيء من تعففه وأدبه وأخلاقه وتواضعه رحمة الله تعالى عليه، ونتكلم عن زهده وعبادته. اعلموا أيها الإخوة الكرام أنه ما من إمام عندنا في الدين رفعه الله وأعلى قدره وكان له شأن في أمة الإسلام في العلم إلا وهو إمام في باب العبادة وباب الزهد وباب الورع. لا يعرف إمام عندنا في ديننا، إمام من أئمة العلم الذين رفع الله ذكرهم والأمة تذكرهم بخير، وكان فاجرا أو فاسقا أو كان صاحب دنيا. ما عرف إمام من أئمتنا أنه كان صاحب دنيا أو محبا لدنيا أو كان متتبعا للأموال يأخذها من حلها أو حرامها دون أن يبالي. لم يعرف أئمتنا بمثل هذا، بل كما كانوا علماء دين كانوا أصحاب تقوى، كانوا أئمة في العلم وكانوا أئمة في التقوى، فاستحقوا أن يرفع الله قدرهم وأن يعلي منزلتهم. كل عالم له سيرة في العلم له سيرة في العبادة. اقرأوا سير أعلام النبلاء، علماؤنا الذين لهم سيرة في العلم لهم سيرة في التقوى، هم أنفسهم أبو حنيفة، مالك، الشافعي، الأوزاعي، سفيان الثوري، سفيان ابن عيينة، الأئمة الأعلام الكبار، كلهم كانوا أئمة في العلم وكانوا أئمة في التقوى. وأما الآن كما قال أحدهم: أرى علماء الدين لا يحفظونه ولا يرفعون اليوم رايته الكبرى، هم اتخذوا ما أحرزوا من علومه سبيلا إلى ما يبتغون من الدنيا، إذا ما أتاهم جاهل بضلالة أتوه بألفي عالم يحمل الفتيا. فلذلك السابقون ما كانوا يبيعوا دينهم، أزهد الناس. ولذلك لما رأوا الإمام أحمد رحمه الله، رأى المبتدع الإمام أحمد رحمه الله يأكل الشيء اليسير، شيء من الأدم والزيت أو نحو ذلك، ويأكله ويكتفي به ويقول هذا كثير، حتى هذا على الدنيا كثير. فقالوا: مثل هذا لا يكتسب بدنيا. المبتدعة قالوا عن أحمد: مثل هذا ما تستطيع أن تزحزحه دنيا، يعني إلا أن تقنعه قناعة، لكن دنيا تميل رأيه بدنيا محال، لأنه كان من أزهد الناس في الدنيا رحمه الله، بل صنف كتابا عظيما حق لكل مسلم أراد أن يبغي وجه الله والدار الآخرة وأن يزهد في هذه الحياة أن يقرأه. صنف كتابا سماه الزهد، كتاب للإمام أحمد، الزهد للإمام أحمد، كتاب حافل عظيم لم يسبق إلى مثله ولم يلحقه أحد فيه، وكان رحمه الله يأخذ بمثل بما في هذا الكتاب ويعيش على ما في مثل هذا الكتاب. وذكر رحمة الله تعالى عليه في كتابه الزهد، هو لم أنه سئل: أيكون الرجل معه ألف دينار يكون زاهدا؟ يعني واحد مع 1000 دينار هل يكون زاهدا؟ فقال نعم، على شريطة ألا يفرح إذا زادت ولا يحزن إذا نقصت، بشرط ألا يفرح إذا زادت ولا يحزن إذا نقصت، يكون زاهدا. انصراف القلب عن الدنيا، هذا الزهد أيها الإخوة. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. يقول علي بن المديني رحمه الله: دخلت منزل أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليه، قال: فما وصفته إلا ببيت سويد بن غفلة، وهذا كان من الأئمة الكبار الزهاد، قال: من شدة زهده وتواضعه ما شبهته إلا بمثل بيته رحمه الله. ولما سئل عبد الرحمن عن عبد الله بن عبد الرحمن عن أحمد بن حنبل رحمه الله، قال: أحمد صبر على الفقر 70 سنة، صبر على الفقر 70 سنة. وطبعا فقره كان اختياريا، لأنه كانت تأتيه الأعطيات وكان يرفضها، وكان يقول نصر بن علي: أحمد بن حنبل أمره بالآخرة كان أفضل، أتته الدنيا فدفعها عنه. والله ممكن يتولى المناصب وممكن يأخذ أعطيات الخلفاء، لكن زهد فيها. ونقل شيخ الإسلام من تيمية مقولة أبي عمرو بن النحاس، ونقل مادحا له في وصف الإمام أحمد رحمه الله، حيث قال رحمه الله: في الدين ما كان أبصره، وعن الدنيا ما كان أصبره، وفي الزهد ما كان أخبره، وبالصالحين ما كان ألحقه، وبالماضين ما كان أشبهه، عرضت عليه الدنيا فأباها والبدع فنفاها. هذه صفة الإمام أحمد: في الدين ما كان أبصره، يعني كان بصيرا في الدين، عن الدنيا ما كان أصبره، في الزهد ما كان أخبره كان زاهدا، وبالصالحين ما كان ألحقه، وبالماضين ما كان أشبهه، عرضت عليه الدنيا فأباها والبدع فنفاها. ومن زهده وورعه رحمه الله أن الإمام الشافعي، ويذكر هذا الإمام البيهقي عن من طريق المزني، أن الإمام الشافعي قال للإمام أحمد: إن اليمن يحتاج إلى قاض. فقال قيل له للشافعي: اختر رجلا. قال فذهب الشافعي لأحمد فقال له: ألا تقبل قضاء اليمن حتى نوليك على اليمن قاضيا؟ اذهب حتى نوليك قاضيا على اليمن. فامتنع من ذلك امتناعا شديدا، وقال للشافعي: إني إنما أختلف إليك لأجل العلم المزهد في الدنيا، فتأمرني أن آلي القضاء، والله لولا العلم ما كلمتك بعد اليوم. وهذا مع شدة محبته للإمام الشافعي، ومع شدة ثنائه للإمام الشافعي، وهو الذي قال لابن الإمام الشافعي محمد، قال له: إن أباك من 6 الذين أدعو لهم في كل سحر، في كل وقت سحر أدعو للشافعي. ومع محبته يقول له: أنت تكلمني في مثل هذا، والله لولا العلم ما كلمتك. الإمام الشافعي طبعا لو قلت أكثر من مدح الشافعي من الأئمة لقلنا أحمد بن حنبل رحمه الله، أحمد بن حنبل، لأنه شيخه، شيخ الإمام أحمد الإمام الشافعي، هو الذي قال رحمه الله: لولا الشافعي ما عرفنا فقه الحديث، لولا الشافعي ما عرفنا فقه الحديث. وهو الذي قال: ما عرفنا ناسخ سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم من منسوخها، ولا خاصها من عامها ولا مجملها من مفسرها حتى جالسنا الشافعي. الشافعي كان منة من الله تعالى على الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وكان يقول: ما فهمنا استنباط أكثر السنن إلا بتعليم الشافعي إيانا. وجاء الشافعي يوما إلى بيت الإمام أحمد يعوده، وكان الإمام أحمد عليلا، فوثب الإمام أحمد إلى الشافعي. إمام أحمد كان مريضا، فوثب الإمام أحمد إلى الشافعي فقبل بين عينيه، وهو مريض الإمام أحمد، قام أقبل شيخه إليه فقام قبل بين عينيه وأجلسه في مكانه وجلس بين يديه، قال فجعل يسائله ساعة، يعني جعل الإمام أحمد يسأل الإمام الشافعي. فلما وثب الشافعي ليركب قام أحمد بن حنبل فأخذ بركاب دابة الشافعي، أخذ بركاب دابة الشافعي ومشى معه. فبلغ ذلك يحيى ابن معين، قال صالح ابن أحمد بن حنبل قال فوجه إلى أبي قال له يا أبا عبد الله سبحان الله، هل اضطرك الأمر إلى أن تمشي إلى جانب بغلة الشافعي؟ يعني هل أنت مضطر مع قدرك وفضلك ومنزلتك أن تأخذ بركاب بغلة الشافعي وتمشي بجانب بغلة الشافعي؟ قال صالح فقال له أبي وأنت يا أبا زكريا يا حبيب معين لو مشيت من الجانب الآخر لانتفعت به. يعني أنا وياك لو مشينا واحد جنب البغلة على اليمين واحد جنب البغلة على الشمال لانتفعت أنت كذلك إن شاء الله. قال ثم قال له ثم قال أبي من أراد الفقه فليشم ذنب هذه البغلة، عن بغلة الإمام الشافعي، قال من أراد الفقه فليشم ذنب هذه البغلة، يعني فليمشي مع الشافعي، فليمشي مع الإمام الشافعي. فمع حب الإمام أحمد للشافعي كان يقول الإمام أحمد عن الشافعي كلام الشافعي في اللغة حجة، يعني إذا الإمام الشافعي تكلم في اللغة خلاص كلامه حجة. وكان يقول ويكثر أن يقول الإمام الشافعي من أحباب قلبي، وكان يدعو له في صلاته، مكث على هذا 40 سنة ويقول اللهم اغفر لي ولوالدي ولمحمد ابن إدريس الشافعي، كل ما يقول اللهم اغفر لي ولوالدي ولمحمد ابن إدريس الشافعي. ومع ذلك أيها الإخوة كان الإمام أحمد رحمه الله يقول هذا الكلام للشافعي لزهده في الدنيا. طبعا هذا لا ينافي الأدب، كان الإمام أحمد رحمه الله في غاية الأدب مع مشايخه، يجالسهم ويكلمهم ويحسن الأدب معهم. مرة ذهبوا إلى يحيى ابن قطان، وكان يحيى ابن قطان أو يحيى القطان وهو من أئمة الجرح والتعديل، كان يصلي العصر ويستند إلى أصل منارة المسجد، عمود في المسجد، فيطلب عنده طلاب العلم ويأخذون منه الحديث. قال إسحاق الشهيد فكنت أرى علي بن المديني والشاذكوني وعمر بن علي وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغير هؤلاء يستمعون الحديث وهم قيام على أرجلهم، يعني الشيخ جالس ويلقن هؤلاء الحديث. هؤلاء أيها الإخوة وهؤلاء أفذاذ هذه الأمة في الحديث، أساطين هذه الأمة في الحديث، ابن المديني ويحيى بن معين وعمر بن علي أحمد بن حنبل، قيام على أرجلهم إلى أن تحين صلاة المغرب، من العصر للمغرب وهم قيام على أرجلهم، لا يقول لأحد منهم اجلس، ولا يجلسون هيبة وإعظاما للشيخ، هيبة وإعظاما للشيخ. وكانوا عند وكيع، وقد جاء وكيع الجراح، جاء أحمد بن حنبل قال فجعل يتكلم وكيع رحمه الله، فقال عمرو الناقد يا أبا عبد الله إن الشيخ يكرمك ويحسن مجلسك فما لك لا تتكلم؟ قال وإن كان يكرمني ويحسن مجلسي فما كان لي أن أتكلم بين يدي الشيخ. هذا من حسن أدبه، يعني هو كما علمنا العلم علمنا الأدب. وكان يقول عبد الله بن مبارك رحمه الله نحن أحوج إلى كثير من الأدب أكثر منا إلى كثير من العلم، نحن أحوج إلى كثير من الأدب أكثر منا إلى كثير من العلم. فتعلم علماؤنا الأدب قبل أن يتعلموا فقط العلم. العلم أيها الإخوة ليس معلومات ذهنية، بل هناك أدب عند الطلاب كيف يتعلموا. وما أحسن أن يتعلم طلابنا اليوم في المدارس في الجامعات الأدب مع مشايخهم، الأدب مع أساتذتهم. الطلاب في المساجد يتعلموا الأدب كذلك مع أشياخهم. هكذا كان علماؤنا يتأدبون ويحسنون الجلوس بين أيدي المشايخ. وأما ما ذكر أيها الإخوة من عبادته، وهو الموضوع لحقيقة يتأمل فيه ويتفكر فيه، عبادة هذا الإمام كما كان عالما كان عابدا. لا يوجد عندنا شيء في الدين أيها الإخوة أن نفصل بابا من أبواب الدين عن الآخر. مشكلتنا الآن أنه ممكن عابد أجاهل، أو عالم غير عابد، أو عابد لا يطرق أبواب الجهاد، أو مجاهد جاهل، أو مجاهد لا يوجد عنده علم، داعي جاهل، أو عالم لا يدعو. هذا تناقض أيها الإخوة. سابقا قديما ما كان هذا الأمر، كان العالم عابدا، وكان العالم زاهدا، كان العالم داعيا، كان الداعي عالما، كان المجاهد طالب علم ويتعلم، كان المجاهد عابدا، كان العابد عالما. ما لا يوجد تناقض أيها الإخوة قديما في الأبواب، لكن الآن لضعف المسلمين أصبح المسلمون يطرقون بابا ويتركون أبوابا. يعني شخصية المسلم الأصل أن تكون شخصية متكاملة، وهذا الذي نلاحظه في شخصية الإمام أحمد، شخصية متكاملة بكل صورها. وما أحسن التكامل في ديننا لما أنت تقول أنا مسلم في المسجد، وأنا مسلم في البيت كذلك، وأنا مسلم في الطريق، وأنا مسلم في التجارة. هذه الشخصية المتكاملة. لكن في ناس بيعيشوا في شخصيتهم التدين أصلا، في التدين شخصية متناقضة، شخصية متناقضة ليست متكاملة ولا مكملة، يكمل بعضها بعضا. شخصية متناقضة، في المسجد له وجه، وبين الناس له وجه، بين أقاربه له وجه، عندما يبيع له وجه، يعيش بعدة أوجه أيها الإخوة. فأئمتنا كان عندهم التكامل. يعني الإمام أحمد مع انشغاله بالعلم ومع تحديثه الطلاب ومع رحلاته لم يغفل جانب العبادة. انظر ماذا يقول شيخه عبد الرزاق بن همام الصنعاني، يقول كان أحمد بن حنبل إذا صلى يذكرني بشمائل السلف. عندما أنظر إلى صلاته يذكرني الإمام أحمد بالنظر إلى صلاته بصلاة السلف، بشمائل السلف، بما كان عليه السابقون من التابعين ومن بعدهم. كان يذكرني بشمائل السلف، كان أيها الإخوة صاحب عبادة، كان يصلي كثيرا، يكثر الصلاة. يعني الإمام أحمد ممن عرف بكثرة صلاته. اسمع ماذا يقول ابنه عبد الله بن أحمد بن حنبل، وهذا ذكره الإمام أبو نعيم في الحلية. ليس هذا أيها الإخوة، ليست هذه خرافة ولا أساطير الأولين. كان يقول عبد الله بن أحمد بن حنبل كان أبي يصلي في كل يوم وليلة 300 ركعة، كل يوم وليلة 300 ركعة. فلما مرض من ضرب الأسواط، سيأتي كلام عن المحنة وكيف ضرب جلد، لما مرض وضرب بالأسواط وخرج من سجنه مرض بعد ذلك، قال فضعف، أضعفته ذلك، فكان يصلي في كل يوم وليلة 150 ركعة. مش كثير يعني، ما كان يكثر، 150 ركعة. هذا لما ضعف، يعني بسبب ضعفه صلى 150 ركعة. وكان رحمه الله يقول عنه كان قد قرب 80، كان قريب من 80 سنة ويصلي في اليوم الليلة 150 ركعة لا إله إلا الله. فتقول سبحان الله، يا حسرة علينا الذي يتثاقل الواحد منا عن 12 ركعة من النافلة في اليوم والليلة، عن 12 ركعة اللي هي السنن الرواتب. يحصر علينا الواحد بيصلي التراويح وآخر شيء آخر ركعتين صار ينفخ، شو مالك عاد ليش بتنفخ آخر شيء؟ قال طول الشيء. 300 ركعة في اليوم والليلة، ولما ضعف لما كبر على الثمانين هذا، لأنه سنه كبر سن الثمانين، صار يصلي 150 ركعة في اليوم والليل. هذا ورد الإمام أحمد رحمه الله من الصلاة، من كثرة الصلاة. إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. فعابد من العباد، يعني ينشغل مجالس العلم. ويحيى القطان كان يصبح يقول أقرأ القرآن، يختم كأنه في كل ثلاث من الصباح، قال وأدعو لألف من المسلمين، لألف واحد من إخواني يدعو لهم كل يوم. ذكر هذا الإمام الذهبي سير أعلام النبلاء، قال وأدعو لألف من إخواني، لألف من المسلمين يدعو لهم بأسمائهم ويقرأ القرآن، يختم في كل ثلاثة أيام. قال حتى إذا صلى العصر جلس يحدث، مثل ما ذكرنا الإمام أحمد يقف عنده عند العصر تبدأ مجالس العلم، وقبل ذلك منشغل بالعبادة، منشغل بالعبادة. بل يعرف الإمام أحمد رحمه الله بسيرته التعبدية منذ صغره. يقول إبراهيم بن شماس العابد الزاهد، قال كنت أرى الإمام أحمد بن حنبل يحيي الليل وهو غلام، يقوم الليل وهو غلام. هذه تربيته، هذه تربية أيها الإخوة الأئمة. هكذا إذا أردنا أن نصنع أئمة في زماننا، فلا يصنع الأبطال إلا في مساجدنا الفساح. ينشأ الرجال من كثرة التعلق بالله عز وجل، يصلون ويداومون على مثل هذا. وكان عبد الصمد ابن سليمان سيارة هوندا سيلفر مسكر الطريق، بارك الله فيكم، اللي له سيارة هوندا سيلفر يحركها، بارك الله فيه، جزاكم الله خير. قال عبد الصمد بن سليمان بن أبي مطر، قال بت عند أحمد بن حنبل، قال فوضع لي ماء، فلما وجدني لم أستعمله، قال صاحب حديث، قال له الإمام أحمد، يعني الإمام أحمد هيأ له الماء حتى يقوم الليل، وصاحبه كان معه مصاحب وهو في سفر، قال فلما أصبح وجد الماء كما هو، يعني مسافر ونام حتى أدرك الفجر، قال فقال له الإمام أحمد صاحب حديث لا يكون له ورد في الليل؟ قلت يا إمام أنا مسافر، يعني أنا مسافر، المسافر يقوم الليل؟ قال وإن كنت مسافرا حج مسروق ابن الأجدع، يعني تلميذ عائشة، حج مسروق فما نام إلا ساجدا، يعني كان يسافر، كان في الطريق، وإذا أراد يعني ينزل منزلا قام الليل، فمن شدة نعسه ينام في السجود. قال حج مسروق فما نام إلا ساجدا. طبعا السنة إذا نعس أحدكم فليرقد، السنة أولى، لكن الإمام أحمد هنا يحثه أن يقوم الليل حتى في السفر. واسمعوا إلى هذا الخبر الذي يذكره هلال بن العلاء عن ثلاثة أئمة، يقول خرج الإمام الشافعي ويحيى ابن معين وأحمد ابن حنبل إلى مكة، فلما أنصاروا بمكة نزلوا في موضع، يعني ليلا نزلوا في موضع، قال فأما الشافعي فإنه استلقى، ويحيى ابن معين استلقى، وأحمد بن حنبل قام يصلي. ثلاثة، الشافعي رحمه الله ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل. الشافعي استلقى، ويحيى بن معين استلقى، وأحمد بن حنبل قائم يصلي. اسمعوا الثلاثة، هل ضيعوا ليلهم؟ الأئمة يستغلون ليلهم ونهارهم. قال فلما أصبحوا قال الشافعي رحمه الله لقد عملت للمسلمين الليلة 200 مسألة، 200 مسألة من الفقه، وهو مستلقي حلل 200 مسألة من مسائل الفقه، ذكر 200 مسألة من مسائل الفقه. قال يحيى بن معين أي شيء عملت؟ قال نفيت عن النبي صلى الله عليه وسلم 200 كذاب. كان أناس يضعون الحديث، الوضعون الذين يضعون الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنا الأحاديث هذه سبرتها، أخرجت 200 كذاب في هذه الاستلقاء، هذه نفيت عن النبي صلى الله عليه وسلم 100 كذاب. فقيل للإمام أحمد فأن قال صليت ركعات ختمت فيها القرآن، صليت ركعات ختمت فيها القرآن. هكذا فعل مثل ما فعل عثمان، ختم القرآن في ليلة. قال القاضي أبو يعلى ختم إمامنا أحمد القرآن في ليلة بمكة مصليا به، يعني ختم القرآن يصلي بالقرآن كله في ليلة، وهذا من بركة الوقت عند الإمام أحمد. وكان يقوم كثيرا، يقول ابنه صالح عنه كنت أسمع أبي كثيرا ما يتلو سورة الكهف ويرددها ويتأمل في معانيها. ولما اختبأ رحمه الله، لما اختبأ عند إبراهيم بن هانئ وتوارى في المحنة، يقول إبراهيم بن هانئ كان يصلي بعد العشاء الآخر، يعني بعد صلاة العشاء ركعات، ثم ينام نومة خفيفة، بعد العشاء يصلي بعدين بنام. قال ثم يقوم فيتطهر ولا يزال يصلي حتى يطلع الفجر ويوتر بركعة. قال كان هذا دأبه طول مقامه عندي، ما رأيته فتر ليلة واحدة، وكنت والله لا أقوى معه على العبادة، ما كنت أستطيع أن أقوم مثل ما كان يقوم الإمام أحمد، ما أستطيع. يقول ما فتر ليلة، اسمعوا يا إخواني للمداومة، ليس أنه قام ليلة أو شهرا أو يومين، في السفر كان يقوم الليل، وهذا نافلة مش فرض، كان يقوم الليل في الحضر، كان يقوم الليل وهو مختبئ، كان يقوم الليل في بيته، كان يقوم الليل. فكان أيها الإخوة سيدا من سادات المتقين، كما قال الإمام عبد الرزاق عنه جزاك الله عن نبيه عن نبيك خيرا يا أحمد، جزاك الله عن نبيك خيرا يا أحمد. في سيرته أنه كان يختم القرآن في كل سبعة، هذه عادته، أنه كان يختم القرآن الكريم في كل سبعة. وحج أيها الإخوة، عبد الله بن أحمد يقول حج أبي 5 مرات ماشيا، حج 5 مرات ماشيا واثنتين راكبا. قلنا كان يحج ماشيا لأنه ما كان يجد الراحلة، فماذا يفعل؟ يحج ماشيا، يذهب من بغداد إلى مكة مشيا على قدميه، وأنفق في بعض حجاته 20 درهما، هذا الذي كان يملكه، كان يعيش فقيرا، عاش فقيرا 70 سنة رحمه الله. قال وأنفق في بعض حجاته 20 درهما. انظروا أيها الإخوة كيف كان علمه وأدبه وقيامه وعبادته، كيف كانت عبادته في الحج؟ 20 درهم، مع أنه إمام من الأئمة، والله لو أراد الدنيا لجاءت إليه، والله أيها الإخوة لو طلب من الناس لأعطوه، محبة عظيمة. ستروا كم مشى في جنازة هذا الإمام، عامة الناس يحبونه قبل علمائهم، عامة الناس، هو ملك أيها الإخوة دون سلطان. كان يقول بعض العلماء لو كان الإمام أحمد في السابقين لكان أعجوبة، وقالوا لو كان أحمد بن حنبل في بني إسرائيل لكان نبيا، كان أعجوبة من الأعاجيب. لكن كما قلنا كان متعففا، 20 درهم هذه منه صحيح، لكن ما يأخذ من الناس. هو الذي كان يقول في سجوده، عبد الله بن أحمد يقول كنت أسمع أبي كثيرا، وما أحسن والله أن ندعو بمثل هذا الدعاء، كان يسمع أباه كثيرا يردد هذا الدعاء، يقول اللهم كما صنت وجهي عن السجود لغيرك فصن وجهي عن الذل لغيرك. يقول اللهم كما صنت وجهي عن السجود لغيرك، كما أنا يا رب لا أسجد إلا لك، يا رب لا تذلني لأحد من البشر. قال فصن وجهي عن الذل لغيرك، عن المسألة لغيرك، يعني يا رب لا تجعلني أسأل الناس، أتذلل أذل الناس. وفعلا ما سأل الناس، سافر وحج وطلب العلم وما طلب من الناس أيها الإخوة. فهل لنا بمثل هذا؟ واحد ربما يذل بين يدي الناس، والله الذل بين يدي الناس مذلة عظيمة، الذل بين يدي الله وسؤال وجه الله هو العز. لكن أن تتذلل للناس وتأتي إلى لئيم، ربما يعطيك وربما لا يعطيك. كانوا يقولون عن بعضهم، يروى هذا عن علي بن أبي طالب قال: لكنس أرض الحجاز بإبرتين، وتبييض كنس أرض الحجاز بريشتين، ونقل حجرين بإبرتين، وتبييض عبدين أسودين حتى يصير أبيضين، أحب إلي من طلب دين من لئيم لوفاء دين. أحب إلي من طلب مال من لئيم لوفاء دين. روح واحد للئيم يتذلل، ادعو هذا الدعاء، قل: اللهم كما صنت وجهي عن السجود لغيرك، فصن وجهي عن الذل لغيرك، عن المسألة لغيرك. فكان يدعو بهذا، فهو زاهد عابد على الطراز العظيم. كان يصوم، يكثر الصيام، يحج، يكثر الصلاة، هذه سيرته. ونحن قلنا في بداية الكلام عن السير أن هؤلاء نريد أن نقتدي بهم، يعني كل واحد منا الآن بعد الدرس بده ينوي إن شاء الله يجعل له ورد من صلاة النافلة، سواء ليل أو نهار، بده ينوي إن شاء الله في رمضان غير رمضان، يقول إن شاء الله إن فاتني الليل بصلي في النهار. كان النبي إذا فاته ورده بالليل صلى في النهاية 12 ركعة. فنأخذ من سيرة الإمام أحمد أنه كان عالي الهمة في العبادة، فلنكن كذلك. بارك الله فيكم، ونكمل إن شاء الله الدرس القادم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.